موضوع الحلقة وهو اختيار موضوع البحث بجزئه الثاني، لأننا لم نكتمل أو لم نستطيع أو نصل إلى إكمال سلسلة الخطوات، سنكملها اليوم بإذن الله تعالى. تحدثنا عن صفات موضوع البحث الجيد والذي من خلاله نصل إلى بحث دقيق ومتكامل بإذن الله تعالى. تحدثنا، سنذكرها الآن على عجل ومن ثم نكمل الخطوات أو الصفات الأخرى. تكلمنا في اختيار الموضوع في البداية أن يكون محددا، ومن ثم أن يكون دقيقا، وكذلك أن يكون العنوان مطابقا لمادته حتى يستفيد القارئ وحتى يصل إلى المعلومة التي يريدها بدقة، وكذلك أن يكون جديدا. سنأتي اليوم بإذن الله إلى الخيار أو الخطوة الخامسة مع ضيفنا بإذن الله تعالى. حياك الله دكتور.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
أطلنا عليك في المقدمة.
معلش، حياكم الله.
الله يسلمك. نكمل إن شاء الله إحنا الخطوات التي بدأناها، وصلنا إلى الخطوة الخامسة وهي أن يكون وافر المصادر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لك على ما قدمت.
الله يبارك.
واختصرت علي الطريق، وأنا أبدأ إن شاء الله بأيضا النقطة الخامسة، وهي أن يكون البحث وافر المصادر. لماذا وفرت المصادر؟ يعني سبق أن قلنا في الحلقة الماضية المصادر يعني هي المادة أو المورد الرئيس التي يستقي منها الباحث مادته. فإن لم تكن هناك مصادر أو كتب ومراجع أيضا تحدثت عن هذا البحث بوفرة، لم يستطع الباحث أن يجمع لنا شيئا، ولن يستطيع أن يقدم لنا شيئا، لأنه كما تعلم أنه عندما الباحث يريد يكون الموضوع هو يريد أن يجمع موضوعا مثلا مشتتا في بطون الكتب، ويريد أن يجمعه لنا بين دفتي كتاب واحد حتى يقرأ القارئ موضوعا متكاملا معينا مبوبا منسقا ضمن دفتين، ولا يستطيع أن يبحث عنه في بطون الكتب كما سبق أن قلنا. طيب، إذا كان هذا الموضوع غير متحدث عنه في المصادر، فماذا يجمع وماذا يكتب؟
يوقع نفسه في
حرج. وبالتالي إذا وقعنا أيضا في موضوع التحديد، إذا حدد تحديدا ضيقا فما استطاع أن، وكثير من الباحثين حق، فما استطاع أن يقدم لنا شيئا.
إذن قد تدخل هذه الخطوة، قطعت كلام الدكتور وأعتذر أني كل مرة أقطع كلام الحقيقة، لكن أحيانا يأتي السؤال فأحب أني أتي عليه حتى ما أنساه. يعني أن يكون وافر المصادر يدخل أيضا في موضوع تحديد تحديد موضوع البحث، لأنه بذلك حدد موضوع ليس له مصادر مرتبطة يعني ببعضها.
وهذا حقيقة ما كثيرا ما يقع، كثيرا ما يقع بعد أن يختار الباحث الموضوع، وبالتالي يتجه إلى الكتب، يتجه إلى الكتب فلم يجد ما يغني وما يكفي، فيعود للمشرف أو يعود للكلية ويضطر يغير الموضوع. لذا على الباحث ابتداء أن يكون واعيا لهذا الأمر، أن يكون واعيا. لذلك عليه أن يقدم مع الخطة التي تقدم للجامعة أو تقدم للكلية أو تقدم حتى أيضا لنفسه، يجب أن يجعل قائمة، قائمة المصادر التي والكتب التي تناولت هذا الموضوع.
إذن لابد منه
أن يكون وافر المصادر، يحددها، يذكرها، كتاب الفلان وكتاب فلان وكتاب فلان، وهل أيضا تحدثت عنه بوفرة أم لا. يعني كثير ربما أنا أريد أن أتحدث عن شخصية معينة، عالم من الأعلام، الكثير من أعلامنا لم يترجم لهم، يعني هو حقيقة وإن كانت بين أيدينا الكثير من كتب التراجم، لكن المترجم لهم هم القلة وليس الكثرة. صحيح. بل المشاهير منهم والكثير من علمائنا من علماء الأمة ضاعت تراجمهم ولم يترجم لهم، بل يعني لا نكاد نجد في تراجم الرجال الكبار إلا شذرات قد تصل، يعني في الكتب الطوال تصل إلى صفحة أو صفحتين أو ثلاث صفحات بالأكثر. فعلى الباحث إذن أن يكون واعيا لهذا الأمر، وبالتالي المصادر، وأنا أقصد بالمصادر، المصادر هي الكتب القديمة، لأنه يجب أن نميز حقيقة بين المصادر والمراجع، وهذا ما سنأتي عليه إن شاء الله في موضوع ما سنأتي عليه إن شاء الله في موضوع المصادر. لأن لما نقول المصدر أي الكتب القديمة الأصول، هذه يسموها مصدر،
ويقال لها أمهات الكتب.
أيوة، أمهات الكتب يقال لها كذلك، يعني هي التي يستقى منها المعلومات التي جمعها الأوائل، سواء كانت عندا بالرواية أو كانت مشافها، ومعروفة هذه لدى أهل العلم. أما المراجع هو ما كتب حقيقة حديثا وجمع من هذه الكتب فتسمى هذه مراجع وليس يعني مصادر، فيجب التمييز أيضا.
موضوع التوثيق لاحقين عليه، لكن هل المراجع ممكن تكون فيها توثيق؟
المراجع هي حقيقة الطالب يستند إليها استنادا ويأنس بها إيناسا، ولا تعتبر مصدرا، يعني لا يستطيع أن يوثق مثلا حياة شاعر معين من كتاب حديث كتب عن هذا الشاعر،
لابد أن يرجع إلى
الأصل. طبعا لابد من يرجع للكتب، لأنه الحقيقة الفضل دائما بالنسبة للكتاب والعلم الفضل للمتقدم. الفضل المتقدم، أنت تريد أن تكتب مثلا عن امرؤ القيس، شاعر متقدم وقديم كذا لأخي، تعود إلى مثلا ما كتب زميلك مثلا في هذا الباب، لا يمكن، أو كتب رسالة حتى وإن كان كتب، فهذا لو وإن كان قد كتب تستأنس بما قال وتستأنس بالكتب التي رجع عليها وتستقي المعلومات حقيقة من مصادرها الأصيلة. وكذلك مثلا الكتب الفقهية، مثلا أنت تريد أن تأخذ رأي الشافعي في مسألة ما، لديك كتاب الأم، تأخذ مثلا المسألة من أين تأخذها؟ إذا تعود للمصدر الرئيس. السبب في هذا أنه تكون المعلومة أكثر، يعني تكون موثقة أكثر، تعود لكتاب الأم، كتاب الشافعي موجود، وبالتالي تعود إلى ما قاله الشافعي حقيقة وحصرا. تريد أن توثق مسألة في النحو ما قال سيبوي، تعود لكتاب الحديث مرجع مثلا كتب عن سيبوي وتقول قال سيبوي، وتذكر المصدر قال فلان مثلا كتاب متأخر، وكتاب سيبوي بين الأيادي موجود، فهذا لا يصح في البحث العلمي. لذلك لذا على الباحث إذن أن ينتبه، قلنا لموضوع المصادر، وأن يختار موضوعا وافر المصادر حتى يستطيع أن يجني أو يجمع منه المادة بوفرة، ويستطيع أيضا أن يتصرف فيها.
قد تتعرض للبحث موضوع مهم، يعني عدم وفرة المصادر، فهذا أمر مشكل كثير، يعني في كثير من البلدان لا توجد مصادر كثيرة.
هذا أمر آخر، يعني هذا أمر آخر، يعني الباحث ابتداء عندما يريد أن يكتب بحثا، ابتداء يجب أيضا كذلك أن يحدد مواطن هذه المصادر. يعني الأفضل إن أن يكون المصدر مصادر البحث أن يجمعها ويشتريها وتكون في مكتبته، يعني هو اختار موضوعا معين ووقف على الخطة وعرف أن هذه المادة موجودة في كتاب فلان وفلان 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 وفلان. يعني إذا كان له مقدرة، الأفضل المرحلة الأولى يجب أن يقتني جميع هذه المصادر، لأنه سوف يعود إليها مرات ومرات ومرات، وبالتالي تختصر عليه كثير من الوقت، فيجب أن تكون في مكتبته ابتداء. طيب، وإن لم يستطع يعني أن يجمع كل شيء، يمكن أن يجمع ما يمكن جمعه من هذه، وإن لم يستطع يجب أن يحدد مكتبة تكون قريبة منه إذن، ويفتش ويسأل أنه يجب أن تكون في هنا مكتبة في هذا الحي أو في ذاك، في هذه الجامعة أو في تلك، وبالتالي يجب، وإن لم يستطع يجب عليه أن يسافر. وهذا إذا ليس يعني على البحث العلمي كما تعلم علماء الأول كانوا يذهبون لكلمة واحدة أو لحديث واحد يسيرون أشهر، ولا لكن مش بالنسبة للعصر الحديث، ربما يذهب إلى الأنترنت ويفتح الأنترنت وما شاء الله يغذيه بمعلومات، ولكن هذا في البحث العلمي يعتبر قصور كبير بالنسبة للباحث الذي يعتمد على هذا. اعتمد على الأنترنت في الوصول إلى بغيتك لهدفك، بأنه أشار إليك أن المعلومة موجودة في كتاب كذا، لا يضر.
وهناك حتى مراكز قد ترسل الكتب أيضا، وكثير يعني موجود في السعودية مؤلفات كثيرة ومراكز مخطوطات وكتب وكذلك الإمارات، فيحاول أن يتواصل بقدر الإمكان. وموضوع المصادر لابد أن يوفرها قبل البدء حتى ما يقع في حرج في موضوع
البحث. الحقيقة الآن أصبح أمر البحث أنا أقول ميسورا بفضل الله الحقيقة، كما تفضلت أن الكثير من دور البحث العلمية أصبحت تقدم معلومات مجانا، وكثير من أهل العلم عندما يعرف أن هذا الطالب علم حقيقي يبذل ما بوسعه لأنه يعرف قيمة الكتاب لدى هذا الباحث، ويعرف مدى يعني حاجة الباحث لهذا السؤال أو ذاك أو لهذا الكتاب أو ذاك، لذلك كثير ما تقدم مجانا. فلكن على البحث أن يكون مجدا وأن يكون مجتهدا ولا يكون كسولا ويقتصر يعني يتقاعس بمعنى، لكن إذا أراد أن يصل إلى المعلومة يصل إليها إذا جد واجتهد.
الخطوة التي تليها دكتور؟
الخطوة التي تليها حقيقة هي أن يكون الموضوع مناسبا للمرحلة التي يكون فيها الباحث. كيف يعني؟ سبق أن ذكرنا بأن البحث الصفي يعني يأخذ الطالب جزئية معينة يأخذ جزئية ولا يأخذ مثل موضوعا كبيرا شاسعا واسعا كما قلنا، وبالتالي وهو يريد أن يقدم في هذا بحثا صفيا يتجاوز 20 صفحة. ماذا يكتب هو؟ لا يعني لا يصلح 20 صفحة تكون مقدمة لمثل هذا البحث الكبير والواسع الذي قد يكون لو أخذه بحث آخر قد يخرج فيه مجلدات.
نعم.
ماشي. مثلا يأخذ مكانة المرأة على أساس في يأخذ مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية أو في الفقه الإسلامي. طيب هذه مكانة المرأة في الفقه الإسلامي يكتب فيه مجلدات وقد كتب.
نعم.
طيب يقدم بحث صفي في مكانة المرأة، فهذه أيضا لا يعني لا تصلح أن تكون مقدمة. إذن عليه أن يأخذ مثلا جزئية من هذه من معاملة الإسلام للمرأة في يعني تختصر على 20 صفحة فيستوفيها من جوانبها ويطلع على مصادر كثيرة وأقوال كثيرة في هذا الباب. وبالتالي كذلك أما إذا كان مثلا مرحلة الماجستير على فرض أو كذلك إذا يجب عليه أن يوسع كثيرا ويأخذ أيضا ما يناسب مرحلة، وكذلك أيضا بالنسبة للدكتوراه، ولا سيما أيضا في كتب التحقيق. الآن كتب التحقيق يعني التحقيق مخطوطات، هي أقصد في التحقيق أنه أن يأخذ مخطوطة مثلا لمرحلة الماجستير تأخذ بحدود من 50 ورقة إلى 100 ورقة يحققها، فيخرج تقريبا لنا برسالة تبلغ 400 صفحة مع الدراسة ومع التحقيق ومع شكل تكون هذه لمرحلة ماجستير مناسبة جيدة. وأما طالب الدكتوراه فممكن أن نتساهل معه ونعطيه أكثر من هذا أيضا ونعطيه، ولذا لما هذا الأمر. طيب أما ممكن مثلا في عندنا موسوعات كما تعلم، العلماء الأول كتبوا مثلا موسوعات، كثير من الكتب خرجت عشرات الرسائل، عشرات الطلاب بطلاب دكتوراه، طلاب دكتوراه كتبوا فيها قد يصل بعدها إلى 40 رسالة من هالمحيط في الفقه الحنفي، كتب فيها 40 رسالة في بغداد.
إذن لابد التناسب يكون في كل مرحلة، لابد أن يكون مناسب للبحث،
لا يتجاوز، لابد منها. فهذه يجب أن يكون مناسبا البحث للمرحلة التي يكون فيها الطالب، وأن لا يشعب على نفسه أيضا الموضوع أو يضيق على أيضا نفسه. وبالتالي يقول ربما أيضا بعض الباحثين كما تعلم طلاب مثلا نسميهم طالب الشهادة يريد أن يأخذ شهادة، أن كثير من الباحثين يأتوني حقيقة ويطلبون مني موضوعات، وقد رشحت بفضل الله الكثير موضوعات لا سيما بالتحقيق منها، وإن يعني الوقت يسمح يمكن بالتفصيل في هذا والله أعلم معليش. يطلب مني الموضوع، فابتداء أسأله تريد شهادة أم تريد العلم. حقيقة إذا كان هو طالب شهادة أظن عليه بالكتب القيمة، أقول هذا لماذا؟ لأنه هذا سوف يمسخ المخطوط يعني الكتاب، لأنه طالب الشهادة يقدمه كيفما اتفق، وبالتالي سوف يمسخ المخطوط ويقطع الطريق على باحث جاد يحقق لنا المخطوط تحقيقا جيدا ويخرجه للأمة إخراجا سليما وكما أراده مؤلفه. فمنهم من يصر حقيقة يقول أنا أريد شهادة، أقول له إذن خذ يعني ما ناسبك في هذا الباب، وأنصحه أيضا بأنه العلم يجب أن يكون لأجل العلم، أن يكون لله، وبالتالي فهذا أيضا مهم وضروري. العلم يجب أن يكتب للعلم ويجب أن يكتب لله، لأنه يجب أن يكون في ضمير الباحث ويعرف أن الباحث هذا ما يبقى له بعد موته.
لابد من وجود الإخلاص،
ولابد من الإخلاص يعني الإخلاص، لا علم إلا بالإخلاص حقيقة.
إذن دكتور احنا الآن ذكرنا صفات البحث الجيد التي من خلاله نصل إلى بحث متقن ودقيق، نعيدها على عجل لأن حتى وقت الحلقة ليس بالوقت الذي نتمكن فيه من التفصيل. أولا أن يكون محددا الآن يشاهدون المشاهدين، ثم أن يكون دقيقا وواضحا، وكذلك أن يكون العنوان مطابقا لمادته، ثم أن يكون جديدا، لابد أن يأتي بجديد حتى تحصل الفائدة ولا يكرر ما تكلم به،
نعم.
أن يكون وافر المصادر وهذا مهم جدا، وكذلك أن يكون مناسبا للمرحلة التي يكون فيها الباحث. هناك خطوة أخرى ولا هذا؟
هذا تقريبا يعني مجمل الخطوط الرئيسة والعريضة للبحث الجيد.
إذن بما أنك ذكرت لنا مجمل الصفات التي يمتاز بها الموضوع الجيد، كيف السبيل للوصول إلى مثل هذه الصفات؟ يعني أنت ذكرت لي هذه الصفات، هل أستطيع الوصول لها؟ هل هناك خطوات أصل من خلالها لمثل هذه الخطوات؟
نحن لا شك أنه وصفنا البحث الجيد، فإذا لابد أن نضع حلا للباحث. عرف الباحث أنه البحث الجيد هكذا يجب أن يكون، لكن كيف حقيقة هو هنا النقطة وهنا الانطلاق، كيف أحصل على بحث جيد وكيف أحصل على بحث بهذه الصفات التي قدمتموها؟ إذا نقول للباحث هنا يعني ما عنا لنا وما خطر لنا ويمكن أيضا هناك خطوات أخرى قد فاتتنا وقد يعني لم نتعرض إليها، قد يعرفها الكثير من الباحثين، لكن نضع بين أيدي الباحثين ما تيسر لنا.
نحن هنا في هذه الحلقة نضع يعني نحاول أن نوصل المعلومة بقدر المستطاع إلى الأخ الباحث، ولكن عليه أيضا البحث
لا شك
نضع بالأمور هذه التي لم نستطع أن نغطيها في
نضع له خطوط عريضة.
ولو أردنا حتى نجد أننا لو فصلنا في كل خطوة من خطوات البحث أو كل نقطة من البحث سنتوسع حتى حلقة ما تكفي.
ما تكفي، وحقيقة هذه كل كتبت فيها كتب، يعني كما تعلم هو البحث الأدبي والبحث العلمي فيه كتب كثيرة.
إذا نترك البحث الرجوع أيضا إذا نحن قصرنا يعذرنا يعني.
يعني سوف نذكرها إن شاء الله في نهاية المطاف، في نهاية المطاف عندما نقضي ما نريد أن نتكلمه في هذا الباب نضع قائمة إن شاء الله في مجموعة من المصادر والكتب التي أيضا تحدثت عن هذا الباب، أي عن منهج البحث العلمي، يمكن للطالب وللباحث أن يعود إليها. وقد تحدثت حديثا منهم من تحدث حديث حقيقة واسع وفضفاض وبأسلوب سلس وجيد ويأخذ بيد الطالب إلى لبغيته.
إذن حتى نعد إحنا الأخوة المشاهدين أن يكون في جولات ميدانية خارج إطار الاستوديو نقوم بأمور عملية يعني حتى
نعمل إن شاء
يشاهد
الله.
بإذن الله نعدهم إن شاء الله
نسأل
الله أن نوفق في ذلك.
نسأل الله سبحانه.
إذن دكتور السبل التي من خلالها نصل
حقيقة من الأول هذه السبل هي أيضا ملقاة على البحث، هي نعود للبحث كذلك ابتداء. الباحث هو الذي سيكون هو الهدف الأول في هذا
بالتأكيد.
فلا بد من المطالعة في الكتب، أن يكون نحن ذكرنا إذا من صفات الباحث الجيد كثرة القراءة.
كثرة القراءة،
كثرة القراءة سوف توصل الباحث إلى البحث الذي يريده هو، وأن يكون بهذه المواصفات. كيف؟ لكن في أي كتب؟ يعني هو المطالعة في الكتب التي يود البحث في موضوعاتها. أنا كما قلت لك الآن أريد أن أكتب بحثا في موضوع مثلا بالفقه، وقلنا بالفقه المالكي، ومسألة مثلا موضوع التوثيق عند علماء الفقه المالكي، يعني التوثيق وبمعنى الحجة والاحتجاج بهذا الأمر والأدلة التي ساقوها على ما ذهبوا إليه. إذا أقرأ في الكتب الفقه المالكي في هذا الباب، ثم أقرأ ولا أقتصر كذلك على كتب الفقه المالكي، ربما أنا أريد أن آتي بجديد فهي لم تتحدث عنه، وبالتالي أريد أن أسد ثغرة في الفقه المالكي وهي لم تسد هذه، وبالتالي أقرأ في نظائر الكتب الفقه ماذا قال الشافعون في هذا، وكيف استدلوا أيضا على آرائهم، وكيف احتجوا وبأي شيء احتجوا، وكيف سخروا ووصلت مثلا هذه الحجة في الوصول إلى بغيتهم، كيف استخدموها. أقرأ في كتب الفقه الحنفي، أقرأ في الفقه الحنبلي، أقرأ في كتب
يكثر من اطلاعه في نفسه.
لابد إذن يقرأ المعبة. إذن القراءة الكثيرة لكن بهدف، هو يبحث عن هدف معين، ليست فقط مجرد أنا قرأت كتاب وبسم الله والحمد لله وخلاص وانتهينا، لكن هو يقرأ بهدف ويقرأ أنه أنا وفي نفسي موضوع وفي ذهني موضوع في هذا الباب. إذن أقرأ كيف عالجه الآخرون، وكيف وبالتالي يستطيع أيضا أن يقف على بحث إذا يكون فيه شيء من الجدة كما ذكرنا، وشيء من المطابقة، وشيء من التحديد كذلك في اللي ذكرناه، يصل إلى نتائج معينة، وهي إذا لابد من القراءة والمتابعة في هذا الباب. إذا المطالعة الكثيرة لابد منها، ولكن قد ربما يقرأ في كتب حتى خارج نطاق الفقه، يقرأ في هذا كثيرا وبالتالي ممكن أن يصل إلى بغيته وإلى هدفه ابتداء.
إذا السبيل الآخر،
الأمر الآخر المطالعة في الكتب التي عنوانها قريبة من رغبته، يعني هو أراد قلنا إذا هناك كتب مثلا على سبيل المثال باحث عندنا مثلا في مصر قدمت كتب أو كتبت كتب عن القانون مثلا الوضعي وعلاقته بالشريعة الإسلامية، القانون الوضعي المصري مثلا، القانون المصري وعلاقته بالشريعة الإسلامية، يقرأ ثم القانون مثلا القانون في سوريا مثلا وعلاقته بالشريعة الإسلامية، قانون في كذا أخذ من عدة دول، وبالتالي فالطالب إذا ما قرأ في مثل هذه الأمور يستطيع مثلا طالب الإمارات إذا ما وجد موضوع جديد في الإمارات مثلا قانون الإمارات وعلاقته بالشريعة الإسلامية ما مكتوب فيه ولا كتب فيه، إذا يستطيع من خلال قراءته فيما كتب في مصر وما كتب في سوريا وما كتب في العراق وكتب في، إذن أن يكتب أن يقدم لنا موضوعا جديدا على منوال ما كتب في مصر وفي سوريا وفي ذلك أن يقدمه في الإمارات. نعم. عرفت؟ وبالتالي فتح بابا جديدا للباحثين في هذا المضمار، وبالتالي إذن ربما يجد هذا الموضوع لو كتب في هذا الموضوع القانون علاقته يجده كبير وواسع ومتشعب لا يستطيع أن يفيه برسالة أو رسالتين، وبالتالي قد يأخذ جزئية ويعطي جزئية أخرى لمن لباحث آخر، وممكن أيضا يستفيدها من أي من المطالعات الأخرى في العنوانات المماثلة لما هو وضع في نفسه عنوانا ووضع شيئا في ذاته، وبالتالي في لما يقرأ العنوانات المماثلة حتى في الكتب إذا هذه تفتح له آفاق جديدة، تفتح له آفاق جديدة بالنسبة للباحث، فيستطيع أن يطبق ذلك في مكان آخر وفي أسلوب آخر وبطريقة أخرى. وبالتالي أيضا هذا يساعده على ماذا؟ أيضا من خلال الخطة كذلك، وما سنأتي عليه إن شاء الله بالنسبة لوضع الخطة لما هذا الموضوع قد كتب فيه مثلا في مصر، الخطة تقريبا يمكن أن ينقل هذه الخطة ويأتي يطبقها على خطة ماذا في الإمارات كما ذكرت لك ويستفيد منها، ثم يحور هذه الخطة بحسب ما يقتضي الأمر تحوير بسيط، لكن ابتداء أعطاه ماذا؟ أعطاه خطة وأعطاه موضوعا جديدا يستطيع أن ينطلق من خلاله.
إذن بذلك تفتح له آفاق أخرى،
تفتح له آفاق جديدة أخرى كثيرة في هذا الباب إذا ما استطاع أيضا أن يجمع ويقرأ في الكتب المماثلة والقريبة من عنوان بحثه. إذن ليس عليه إذن فقط أن يحصر حاله في هذه الزاوية، إذن عليه أن يقرأ ما حول الموضوع. نعم. والأمور المماثلة، وأيضا أن يقرأ في العنوانات القريبة من عنوان بحثه. وذكرنا قلنا أيضا مثلا لما يذكر مثلا الوصف، أو قلنا بالأدب لو قلنا تحدث عن الوصف، الوصف مثلا في الحوص في الحيوان في العصر الجاهلي، يقرأ كل ما كتب عن الوصف في الأشعار أو الوصف في القصة أو الوصف كذا، كما كذلك الدراسات الفنية كما هو معلوم، الفلان دراسة فنية كذا، البحث الدلالي أيضا موجود بكثرة، البحث الدلالي مثلا في كتب معاني القرآن أو البحث الدلالي عن كذا، تفتح له أفاق كثيرة، وهذا أيضا أمر مهم.
من السبل الأخرى دكتور التي يصل من خلالها إلى اختيار الموضوع؟
إذن البحث في نتائج الرسائل الجامعية القريبة من موضوع البحث.
لماذا قلت نريد أن نمر عليها باختصار لأن نخشى الوقت.
الوقت يعني اقترب. نعم. الوقت هذا الوقت. أيوة. هو دائما يعني يكون صوتا سريعا. نعم. على أهل البحث العلمي.
إذن دكتور البحث في نتائج الرسائل الجامعية القريبة من موضوع بحثه.
لماذا هذا؟ نعم. البحث في نتائج الرسائل الجامعية كما هو معلوم القريبة من بحثه مطلوب من الباحث لما يقدم رسالة جامعية أي يقدم بحثا ماذا عليه أن يخلص، عندنا خاتمة في النهاية من ضمن الخطة في هناك خاتمة، هذه الخاتمة يجب أن تشتمل على مجموعة من النتائج والتوصيات. نعم. هذه النتائج والتوصيات قسم كبير من الباحثين إذا من خلال بحثه يعرف أنه هناك جزئيات كثيرة تستحق أن تكون رسالة جامعية فيوصي بأن هذه البحث يصلح أن يكون رسالة جامعية وأتمنى أن يذهب إليه طالب فيدرسه، وبالتالي تفتح له آفاق جديدة. ولو رجع الباحثون إلى مثل هذا لوجدوا موضوعات كثيرة، وبالتالي فعل الباحث أن يجمع الكثير مما قيل في هذه ويمكن أن يوزع أيضا على زملائه. جميل. لأنه ما من رسالة تقريبا إلا وفيها طرح لموضوع جديد أو ليشتمل، وبالتالي قد يقول أنا الذي سعت هذا الموضوع قد اختصرته وأتمنى أن يأتي بعد من يقرأ فيه. هذا بالنسبة للرسائل النتائج الرسائل الجامعية.
لكن السبيل الآخر دكتور،
السبيل الآخر وهو الاستعانة بالباحثين والأساتذة من ذوي الاختصاص، وهذا حقيقة أنا لا أريده للباحث ابتداء يعني مباشرة، من أول خطوة هو أن يقفز للأستاذ ويسأل الأستاذ أريد بحثا. أو يا أقفز للمختص أريد بحثا، هذا الأمر يعني من الخطورة بمكان، وبالتالي أيضا حتى المشرف إذا ابتداء يقول هذا الطالب هو كسو يريد أن أعطيه شيئا جاهزا، وبالتالي كيف يأتيني أيضا كيف يستطيع أن يلم بالموضوع وكيف يستطيع أن يكتب بحثا، فأنا أنصح الباحث هنا ألا يذهب للأستاذ وألا يذهب للمختصين إلا بعد أن يعني يفلس وبعد جهد جهيد وبعد أن يجول في المكتبات ويجول في بطول الكتب ويقرأ وحتى يعلم.
يمكن الاستعانة بذوي الاختصاص فقط استعان بهم لمساعدتي في في طرح معين، لا اعتمد عليهم اعتماد كلي.
لا أبدا. وبالتالي يعني يمكن لا حتى ايضا الاستاذ المشرف ابتداء لما الطالب والباحث مباشرة يلجأ للاستاذ يفقد الثقة بهذا الطالب، يفقد الثقة بهذا الطالب، لكن هو لما يعيا حقيقة ويصل الى مرحلة لم يوفق الى بحث فلا بأس من الاسئلة والاستشارة.
السبيل الآخر،
السبيل ما أدري كم بقي من الوقت
باختصار.
طيب إذن عندي أنا هنا الشيء الأخير، وهو على الطالب أن يختار أكثر من موضوع. الاختيار أكثر من موضوع أيضا يضع أفق واسعة أمام البحث وأمام الطالب. هو الآن كان في موضوع البحث عن موضوع وقضى وقتا شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، قضى زمنا في البحث عن موضوع، فهو لا يحصر نفسه في زاوية معينة. قد يكون هذا البحث أو يتبين له فيما بعد أن هذا البحث قد طرق أو لم أو كان يعني ضيقا لا يستطيع أن يخرج به بطائل، أو يكون واسعا لا يستطيع أن يخرج به، أو قد لا توافق اللجنة أو الجامعة لسبب أو لآخر، وبالتالي يرجع يقرأ هذه الكتب من جديد، وبالتالي يحتاج إلى وقت جديد وإلى فترة جديدة وإلى جهد جديد.
إذن في الرسالة الماجستير عفوا قطعت كلامك، اختيار الموضوع قد يختاره الباحث نفسه الموضوع.
لا هو أولا على الباحث،
ما يعاني من الباحث يعاني من مشكلة أنه لابد أن يختار موضوع اختارته له الجامعة أو الجهة المحددة.
هذا صح، هذا أمر آخر. يعني هي قسم من الجامعات الآن بدأت ماذا تقول، تعتبر الطالب في منظومة كلية، يعني لا يكون متفرقا، هو يبني كما يشاء ويخرج رسالة ويخرج شهادة ويمشي. لكن قسم من الجامعات الآن بدأت، وهذا شيء جيد حقيقة، هو يعتبرون الطالب عندهم في كل في منظومة متكاملة لديهم مشروع معين. إذا كان لدى الجامعة مشروع معين، أرادوا مثلا أرادوا أن يفسر القرآن تفسيرا موضوعيا، تفسير موضوعي، فهذا لا يضر أنه أن توزع سور القرآن على طلاب الماجستير والدكتوراه الموجودين مثلا في قسم التفسير أو في قسم الشريعة في التفسير. يا فلان أنت تأخذ من سورة كذا إلى سورة كذا ودرسها موضوعي، أنت تأخذ من سورة كذا إلى سورة كذا، وبالتالي خرجت الجامعة في منظومة في مشروع، وبالتالي تبنت هذا المشروع وطبعت هذه جميع الرسائل وخرجت معنا في مجلدات، فهذا أمر جيد ولا بأس. وأن يكون طبعا منظم ومشرف واحد على الموضوع، وإن تكون هناك مجموعة لكن المنهج أن يكون موحدا، وبالتالي صار منظومة معينة.
إذن دكتور أنا قطعت كلامك، على الطالب أن يختار أكثر من موضوع، هذا يعتبر سبيل من السبل التي توصل إلى موضوع ناجح إن شاء الله.
جد دوري هذا.
طيب نعيد الآن السبل، وسامحني قطعتك ذاك الوقت،
السبل
الوصول للموضوع كما قلت دكتور، المطالعة في الكتب التي يود البحث في موضوعها هي الآن على الشاشة، كذلك المطالعة في الكتب التي عنوانها قريبة من رغبته، أيضا البحث في نتائج الرسائل الجامعية القريبة من موضوع بحثه، وكذلك الاستعانة بالباحثين والأساتذة من ذوي الاختصاص، والسبيل الأخير هو على الطالب أن يختار أكثر من موضوع.
أحسنت.
حقيقة يعني الحلقة تنتهي بسرعة وأنا استمتع معك بالحديث حقيقة، ونود أن نفصل لكن نترك التفصيل للأخوة المشاهدين يتابعوها بنفسهم، وقد قريبا سيكون هناك موقع إن شاء الله للبرنامج يطرح فيه البحث، وكذلك نريد من الأخوة أن يرسلوا على سبل التواصل إن شاء الله التي ستضع أمامهم إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا لك دكتور، حقيقة استمتعنا، نتمنى أن تعدنا بلقاءات أخرى ونكمل معاك بإذن الله سلسلة إن شاء الله.
حياكم الله وشكرا لك.
الله يبارك.
ومعذرة أيضا على
حتى كفيت ووفيت دكتور، لكن الوقت هو الذي يدركنا.
الله يحفظك، نسأل الله سبحانه وتعالى الإفادة، نسأل الله التيسير.
الله يبارك
فيك إن شاء الله.
شكرا, شكرا دكتور.
التنمية المثالية.
الله يبارك.
الله يحفظكم
جزاكم. مشاهدينا الأكارم نشكر لكم متابعتكم، نتمنى أن نفصل كثيرا، لكن حقيقة الوقت والكلام في مثل هذه المواضيع يحتاج وقت كثير ولا تكفينا حلقة ولا حلقتين، نحاول أن نصل إلى المعلومة والخلاصة نوصلها إليكم، ومن ثم عليكم البحث والتوسع في مثل هذا النطاق. نأمل منكم التواصل على سبل جميع سبل التواصل معنا بإرسال ملاحظاتكم اقتراحاتكم وكذلك ما تريدون أن نطرحه، نعدكم بأن يكون هناك جولات ميدانية عملية، قد تكون في المكتبات قد تكون في الجامعات، مناقشات رسائل بإذن الله تعالى، رسائل جامعية. تواصلوا معنا عبر الإيميل وعبر رسائل الاسم اس وكذلك عبر الفاكس إن أردتم، شكري لكم، نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور. Oh.